أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تبارك وتعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات أو هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهادة وكرامات الشهداء، هذا الموضوع بإذن الله رب العالمين هو موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج الجواب الشافي. ولكي نتعرف على معاني الشهادة وعلى كرامات الشهداء، أحببنا أن نفرد لهذا الموضوع مساحة في هذه الحلقة المباركة لنتعرف وإياكم على فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وعلى منزلة الشهداء عند الله عز وجل. والشهداء دون غيرهم هم الذين سنقف عندهم بإذن الله رب العالمين من خلال هذه الحلقة المباركة. لكن بداية، قبل أن نبدأ هذه الحلقة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيفنا فضيلة الدكتور صادق قنديل، المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك معنا شيخ الحبيب.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله مستمعين الكرام، وحيا الله ضيفنا في هذه الحلقة المباركة. ونبدأ شيخنا على بركة الله تبارك وتعالى من خلال هذا الموضوع المهم، وهذا الموضوع الذي أفرد له القرآن الكريم مساحة، وهو يحدثنا عن الشهادة ويحدثنا عن الشهداء ويحدثنا عن أحوالهم وماذا أعد الله تبارك وتعالى لهم. لكن بداية شيخنا الحبيب، يعني لنبدأ من حيث الاسم، لماذا سمى الله تبارك وتعالى الشهيد شهيدا؟ وهل لنا أن نطلق عليه شهيدا أم أن هذه الصفة يعني هي من باب الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشهداء وأن يتقبلهم، اللهم آمين.
اللهم آمين.
إذا أردنا أن نقف عند الاسم، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي ذات السياق تحدث كما في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولا عند ربهم يرزقون. في هذه الآية كما قال العلماء أن الشهيد سمي بهذا الاسم لعدة اعتبارات. فهو شهيد أنه لم يمت ولم يجري عليه الموت، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قال بأنهم يرزقون، إشارة إلى الشهداء، وكذلك أننا لا نشعر بحياتهم كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أو في الآية التي في سورة البقرة.
نعم.
إذن المعنى الأول أنهم أحياء، وطالما أنهم أحياء فهم شهود على هذه الحياة وهذه الواقع.
وما الشهيد بميت.
نعم.
نعم.
الأمر الثاني أو المعنى الثاني أن الشهيد من الشاهد، ومعناه أنه شهد ما يجري على هذه الأرض من حوله، وأنه قد شهد الذي دار على أرض المعركة، كما الحال عندما نأتي ونقول للإنسان نريد منك أن تشهد على واقعة، أو في أمر ما، على واقعة حدثت أو في أمر ما من القضايا التي تحدث من نزاعات وخصومات بين الناس. فلماذا سمي الشاهد شاهدا؟ لأنه حضر وشهد وأشرف بسمعه وبعينه على هذه الواقعة. ونفس القضية، فإن الشهيد قد رأى بعينه الحور العين، وقد رأى بعينه من وصف الجنة، ورأى كذلك بعينه وسمع بأذنه ما أعد الله تبارك وتعالى لعباده. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للكفار في غزوة بدر، عندما قال لهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، فلو كانوا ينطقون لقالوا وجدنا. فإن الشهيد قد وجد ما وعده الله تبارك وتعالى حقا من الجنة. وكما يعني نعلم جميعا بأن الإنسان المؤمن المجاهد إما أن يرزق بالشهادة في سبيل الله، أو أن يرزق بالنصر، وكما يعرف بإحدى الحسنين. وبالتالي الخلاصة من هذه المعاني، وهي كثيرة، أن التسمية جاءت لكون أن الشهيد من الأحياء، ولا يجوز لنا أن نطلق عليه أنه من الأموات بأي حال من الأحوال.
جميل.
الأمر الثاني كما قال القرطبي في تفسيره، بأن الإنسان لا يشعر، أو أن الناس لا يشعرون بأن الشهداء أحياء عند الله تبارك وتعالى. ولماذا أكد القرآن على هذا المعنى؟ من باب أن الشهيد يبقى كأنما هو حي، وهو حي فعلا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أن كل الناس يختم على أعمالهم إلا المرابط.
نعم.
والمرابط أو الشهيد هو امتداد للمرابط في سبيل الله، ومنهم الشهيد، يعني من المرابطين الشهيد، لأن الشهيد هو أيضا يعني من المرابطين كما قال العلماء. وبالتالي طالما أنه من الأحياء فإن عمله يبقى، وإن أجر ما قدم من تضحيات وأعمال وجهاد لله تبارك وتعالى تجري له إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، وأن تقوم القيامة وهو في جنة الله سبحانه وتعالى.
يعني شيخنا، ليس كما يقول بعض العلماء أنه لا يجوز أن نطلق هذه اللفظة على الشهيد، بحكم أننا لا نعرف أن الله سبحانه وتعالى هل قابل شهادته أم لا.
لا، هو فرق بين أن تطلق اللفظ، يعني مثلا عندما نأتي وأن نقول فلان كريم، اسمه كريم، لا أقول الكريم، الكريم اسم من أسماء الله، لكن فلان كريم، هل بالضرورة أن يكون هذا الشخص يعني كريم يكثر من الكرم، فإن إطلاقك لهذا الاسم عليه من باب التعريف به.
أحسن. نعم.
من باب التعريف به. فعندما نقول أنهم شهداء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وفي شهداء بدر وكذلك في باقي الغزوات، فهذا إطلاق من باب التعريف بهم، من باب التعريف بهم. وإذا كان من باب التعريف بهم يختلف عن من باب الحكم عليهم. فنحن هنا عندما نقول أن الذين يستشهدون في مسيرات العودة أنهم شهداء، أو الذين يقتلون جراء القصف الصهيوني أو في الميدان أنهم شهداء، نحن نطلق عليهم هذا الأمر من باب التعريف بهم أنهم شهداء، وحتى نجري عليهم الأحكام التي أقرها الإسلام مما له علاقة من تغسيل أو صلاة أو غير ذلك. ولا نطلق عليهم هذا المصطلح من باب الحكم عليهم أنهم بأعيانهم أو أن كل واحد منهم بعينه هو من أهل الجنة، إنما نقول هم شهداء ونحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحدا، يعني لا نجزم ولا نقطع بأنهم كذا وكذا على العموم. نعم. على الإطلاق. نعم. فلا بأس أن نطلق هذه الكلمة كما قال العلماء أيضا على هؤلاء، لأننا عندما نطلق هذه الكلمة نحن من باب التمييز. جميل. من باب التعريف، من باب ما اصطلح عليه العلماء بأن هذه الفئة يطلق عليهم أنهم شهداء، أو يطلق على من في هذه الفئة أنهم شهداء، أو على هذه الفئة بأنهم شهداء.
فتح الله عليك شيخنا الحبيب. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الآيات الكريمات. هذا يؤدي بنا أن نتعرف على فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وعلى كرامات الشهداء ومنزلتهم عند الله تبارك.
للحديث عن فضل الشهادة والشهداء يختلف عن الكرامات.
نعم.
لنبدأ بالأولى.
فضل.
بالشق الأول من سؤالك، وفي ظلال هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى كما ذكرت: أود أن أن أشير لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يكلم أحد في سبيل الله، لا يكلم يعني لا يجرح.
نعم.
أحد في سبيل الله
والله أعلم بمن
والله
يكلم.
أعلم بما بمن يكلم.
نعم.
وجاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما.
نعم.
اللون لون دم
والريح ريح المسك.
والريح ريح مسك أو المسك. لنقف عند هذا الحديث. عندما يقول الله تبارك وتعالى، وعندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إذن هنا النية. الله أعلم. ماذا يعني هذا الكلام؟ أن الله عز وجل هو الذي ساق هؤلاء لهذا الفضل العظيم. فإنها ابتدأت من النية: والله أعلم بمن يكلم في سبيله،
يعني من لحظة الخروج.
نعم. إذن هو يتشكل في نيته قبل أن يقتل في سبيل الله، يتشكل في نيته في داخله في قلبه في جوارحه في سلوكه، حتى أن الناس يشعرون بأنه الشهيد الحي، أو أنه إنسان من كوكب آخر.
نعم.
أو أنه يتعامل معهم على اعتبار أنه سيرحل في أي لحظة أو في أي يوم سيقتل في سبيل الله ويستشهد.
وهذا تلاحظه شيخنا عند تعامل الناس مع قضية الشهداء باختلاف من يموت موتة طبيعية.
ويجعلهم أحسنت، ويجعلهم الله تبارك وتعالى علامات وأمارات تتحرك بين الناس، وهذا إن دل فإنما يدل على صدق الشهداء وفضل الشهادة في سبيل الله.
نعم.
ثم يقول المصطفى صلى الله عليه
وسلم:
جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما، يعني بمعنى أنها أمارة وعلامة على صدق نيته وجهاده وعمله. اللون لون الدم، ومعلوم أن الدم إذا نظر إليه الإنسان بطبعه سواء كان من إنسان أو من غيره فإن النفس البشرية تنفر من هذا، يعني بهذا المنطق البشري فإن النفس تنفر من مسألة الدم. لكن كمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال والريح ريح المسك. فالدم هذه من الكرامات للشهيد، وأيضا من الأدلة على فضل الشهادة في سبيل الله. حديث آخر عندما يقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هنا فضل الله تبارك وتعالى في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام أرواحهم في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت.
رزق ترزق.
وأيضا سنقف هنا وقف عند هذا الحديث.
نعم.
عندما يقول الله عز وجل أو يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أرواحهم، أرواح من؟ أرواح الشهداء. أرواحهم في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. إذن الشهيد لقربه من مقام محبة الله تبارك وتعالى في الدنيا جعله الله تبارك وتعالى على مقربة من عرشه سبحانه وتعالى معلقة بالعرش.
شيخ الحبيب، يعني خلينا نتوقف عند هذه اللفظة فيما يتعلق بفضل الشهادة عند حديث رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله عز وجل خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن الدنيا له وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. السؤال شيخنا، هل هذه الفضل العظيم عند لحظة استشهاده أو بما أعده الله تبارك وتعالى له بعد موضوع الشهادة والكرامات التي سنأتي إليها بعد قليل؟
هذا يبدأ من لحظة الاستشهاد،
يعني من لحظة خروج الروح،
من لحظتها.
نعم.
لماذا؟ لأن الشهيد ينتقل إلى عالم آخر مباشرة، يعني لا ينتقل إلى عالم القبور، إلى عالم البرزخ. وفي حديث آخر ويجار من عذاب القبر.
نعم. يعني لا يفتن،
لا يفتن له سبع خصال.
نعم.
ومنها ويجار من عذاب القبر. إذن الشهيد لا ينقل مباشرة إلى القبر، إلى عالم البرزخ
كبقية الأموات،
لأنه قررنا في بداية الحلقة بأنه ليس بميت.
أحسنت. نعم.
طالما أنه ليس بميت فمعنى ذلك أنه لا علاقة له بحياة البرزخ،
يعني لا, 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 علاقة
لا علاقة له بحياة البرزخ من حيث ما يمر الميت العادي من مراحل، إنما مباشرة تفتح له الجنان، يعني ينظر إلى النعيم وحتى العلماء.
نعم.
كما جاء عن بعض العلماء في كتب التفسير في مسألة النعيم، هل هو يتنعم بشكل حقيقي أم أنه يصور له النعيم؟ فمن العلماء من قال لا، هو يصور له النعيم وينغمس في النعيم فينظر إلى الحور العين وينظر إلى ما أعد الله تبارك وتعالى له من نعيم وينظر إلى مقعده في الجنة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ويرى مقعده من الجنة.
لا.
طالما أنه يرى مقعده من الجنة معنى ذلك أنه يرى ما أعد الله تبارك وتعالى له من نعيم، فهو في نعيمه عند الله عز وجل.
طبعا هذا الكلام بخلاف الميت الذي الميت المؤمن الذي يفتح له طاقة في قبره فيرى ما أعده الله فيقول يا رب أقم الساعة.
هذه ضمن مراحل ما يمر بها الإنسان العادي.
نعم.
المتوفى الميت في القبر
يفتح له طاقة.
تمام. بعد السؤال وبعد أن يجيب على الأسئلة وبعد أن يمر في مراحل نزع الروح وبعد أن يعني هذه مراحل الشهيد لا يلتقي مع الميت العادي بها، لأنها
يختصر
من كرامات الشهيد. نعم، من لا. كرامات الشهيد التي منح الله تبارك وتعالى هؤلاء الشهداء.
يعني هل نستطيع شيخنا الحبيب أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، أو أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، هل هذه الأمنية التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الكرامة التي أعطاها الله للشهداء عند استشهادهم، أم المراحل التي يعني أعدها الله تبارك وتعالى؟
هناك حديث
تعالى
عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أيضا يعزز ما ذكرت من حديث وما ذكرنا من كلام سابق.
نعم.
إن الشهيد لا يجد ألم القتل كما يجد أحدكم
القرص. ألم القرصة.
نعم. إن القرصة بمعنى القرصة العادية المعروفة.
نعم.
في حديث آخر إن عضة النملة لا أشد على الشهيد من مس السلاح.
يعني موضوع التمزق الأشلاء وغير
ولا شيء
سورية،
لا
يعني
لا شيء،
بل لا شيء.
هي لا تعتبر بس سورية، إنما هي لا تذكر. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمقارنتين، عضة النملة هل يشعر بها الإنسان؟
أبدا مطلقا.
يعني عندما تمر عليك نملة على يدك على جلدك وتمر ويعني تنال منك شيئا، عضة النملة هل يشعر بها الإنسان العادي؟ ففي حديث عضة النملة أشد، يعني لو بدأ هي أقسى من مس السلاح.
نستطيع أن نقول أن هذه أيضا كرامة من للشهيد.
هذه كرامة ونفس القضية، أنه إلا ما يجد أحدكم القرصة، يعني بمعنى حاجة بسيطة لا تذكر. فعندما ذكرت أن تفجر الأجساد وتقطع هذا البدن وكذلك ما يوصف بالأشلاء،
نعم،
وما يحدث، يعني نحن الأحياء عندما ننظر إليه نشعر بأنه منظر مرعب،
يعني يذهل الذي يراه المشهد،
نتألم من حال. لكن هو في عالم آخر، روحه في حواصل طير تسرح من الجنة حيث شاءت، روحه معلقة بقناديل معلقة بالعرش. ولماذا؟ لأن الشهيد هو أصلا من الأحياء، ولا نجري عليه أبدا ما قرأناه وما نعرفه في قضية الأموات.
نعم.
والدليل على ذلك ما ذكرناه في الآيتين كما أشرنا في بداية الحلقة.
إذن فضل الشهادة فضل عظيم، لذلك تسابق عليها الصحابة وتمناها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعده الصحابة.
بل إنه كما قال العلماء، فإن الأرض تحرم على الأنبياء
وهذه
الشهداء،
نعم،
والشهداء والمؤذنين المحتسبين
الذين لا يأخذون أجرته،
وحملة القرآن.
نعم.
يعني بمعنى هذه الكرامة، أن الله عز وجل قد حرم الشهداء، حرم أجساد الشهداء أن تأكلهم الأرض. وهذه منزلة عندما يتم الربط بين الشهيد والنبي.
طيب شيخنا، هل هذه الكرامة لكل الشهداء؟ لأننا أحيانا نرى أن بعض الشهداء يعني أجسادهم تأكلها الأرض، والبعض الآخر كما كشهداء أحد الذين يعني كما ذكر العلماء عندما أتى السيل على مقبرة البقيع يعني أو مقبرة شهداء أحد بالتحديد، فرأوا أن أجسادهم بقيت كما هي.
نعم.
وعندنا كذلك هنا في أرض فلسطين المباركة وجد بعض الشهداء لما أرادوا أن يدفنوا غيرهم، وجد الشهداء أو وجدت أجسادهم كما هي. لكن
أولا
البعض يعني الآخر، يعني
كلامك مهم.
نعم.
جدا، واحتاج إلى وقفة.
نعم.
الكرامة لا علاقة لها بإيمان، بمعنى أن إن وجدت الكرامة
يعني هل فلان قبل أم لم يقبل؟
لم يقبل.
نعم.
الكرامة لا علاقة لها بأنه قبل أم لم يقبل.
نعم.
هذه نقطة. ليش؟ لأن احنا قررنا بأن الأمر بيد الله وعند الله سبحانه وتعالى، ونحسبهم شهداء
لا نطلع عليه.
الأمر الثاني. نعم. أن الكرامة تكون لفعل سري.
أحسن. يعني
بين أيوة بين. نعم. العبد وبين ربه
كخبيئة،
هو لم يطلع على هذا السر أحد في الدنيا، وبالتالي طالما أنه لم يطلع أحد في الدنيا على سره الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى فكانت هذه الكرامة من الله عز وجل.
الله.
من الكرامة من الله سبحانه وتعالى.
وهذا السر يعني ربما له علاقة في إخلاصه، في عمله، عبادته، في جهاده،
في ربما في مساعدته، في نعم. جهاده، في نيته، في إخلاصه، في ذكره لله تبارك وتعالى، يقوم بالإحسان لبعض الناس.
نعم.
ربما قدم يعني مساعدة لبعض الناس وأنقذهم من أمر ما، أو المهم أنه عمل سري
بينه وبين الله،
بينه وبين الله تبارك.
وهذا عرفناه،
هذه الكرامة مرتبطة نعم. به.
وهذا شيخنا الحبيب عرفناه يعني ربما لبعض من استشهدوا في سبيل الله عز وجل أنهم كانوا يعني ينفقون من أموالهم الخاصة لبيوت مستورة ولم يعرف عنهم إلا بعد استشهادهم لما توقفت هذه النفقة عن
هذا من الأدلة القوية على إخلاصهم
نعم.
وعلى قبول الله تبارك وتعالى، أنهم طالما أنهم عاهدوا الله عز وجل بأن تكون هذه الأعمال سرية بينهم وبين الله تبارك وتعالى يبقيها الله سبحانه وتعالى، إذا قبلها الله يبقيها، لكن إن كان في النية شيء ربما تظهر هذه الأعمال، يعني كأن الله عز وجل يقول له أنت اشترطت علي أن أقبل منك هذا العمل لكنك لم تخلص في نيتك لي حتى أبقي هذا العمل سرا.
يعني مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يجعل له أو بينه وبين الله خبيئة فليفعل.
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 الآن النقطة الثانية، من الكرامات ما تخص ومن الكرامات ما تعم. من الكرامات ما تخص ومن الكرامات ما تعم.
نعم.
ومعظم الكرامات التي تخص هي مرتبطة ب يعني لا تعم كل الشهداء وإنما لبعضهم، فلربما تجد من قاتل وسيرته الجهادية مشرفة ومشرقة، لكنك إذا رجعت إليه بعد سنة أو سنتين تجد بأن الجسد قد تحلل. لا تظن ولا تعتقد بأن الرجل لم
يقبل.
لم يقبل. هذه مسألة ليست لك ولا لي ولا لأي إنسان، وإنما هذا إنسان عادي، ربما تكون الكرامة أخروية أخفاها الله تبارك وتعالى له في الآخرة، وربما تكون الكرامة دنيوية أظهرها الله تبارك وتعالى لحكمة.
نعم.
فانظر مثلا الشهيد بركة
نور الدين
نور الدين رحمه الله، لاحظ أن الله تبارك وتعالى أظهر جوانب مؤثرة في حياته،
رفع الله، الله ذكره.
نعم. هذه ليست كل حياة الشهيد، إنما هي جوانب متعلقة بشق القرآن، متعلقة بجانب
العبادة،
الجهاد. نعم. الجهاد، الجانب الفقه، جانب كذا، حتى يرسل رسائل للناس بأن هؤلاء القدوات، هؤلاء الناس الذين يجب أن يعني يقتدى بهم وأن يسار على خطاهم وأن يسير الواحد على هديهم وعلى طريقهم، كما أنهم امتثلوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لنرجع إلى نقطة الكرامة، النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن كرامات
نعم.
متعلقة بمسألة أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة دم
نعم.
وفي رواية أخرى عند أول دفعة دم. هنا مغفرة الذنب هذه لكل شهيد
نعم.
هذه لكل شهيد.
السؤال في هذا الإطار حتى نبدأ بموضوع الكرامات
نعم.
وبالتسلسل يعني الزمني الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الست خصال
نعم.
التي ذكرها للشهيد، أولها أن يغفر له ذنب. السؤال: ما هي الذنوب التي تغفر بالشهادة، أي بمجرد أن تخرج أو تخرج الروح من جسده، وما هي الذنوب التي لا تغفر بالشهادة؟
هو أولا نعم. الذنوب على قسمين.
تفضل.
هناك ذنوب متعلقة بحقوق الله فكلها تغفر
نعم،
لأن الله تبارك وتعالى أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، أن الشهيد يغفر له عند أول دفعة من دم.
كل الذنوب،
كل الذنوب نعم. متعلقة بحق الله
نعم.
لكن هناك ومن العلماء من قال ما له، يعني ما للشهيد في مسألة العلاقة مع الله عز وجل من ذنوب، فإن الله تبارك وتعالى يغفرها. النقطة الثانية، هناك حقوق، هذه الحقوق هي على قسمين، إما أن يكون قد اقترف هذه الأشياء وترتب عليها ذنوب،
نعم،
مثل ظلم الناس، أو أحيانا أنه قد أكل كذا أو كذا بطريق حرام ما الحرام. هذه الذنوب متوقفة على استرجاع حقوق الناس أو رد حقوق الناس. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح صريح: فإن الشهيد يغفر له إلا الدين،
لأنه متعلق بحقوق العباد،
لأنه متعلق بحقوق العباد إلا نعم. الدين. فمسألة إلا الدين هذه مسألة يعني ترمز إلى أن الحق المتعلق بالعباد هذا متوقف على مسامحة من؟ على مسامحة العباد. لذلك نحن نطلب من أي إنسان هو يعمل في الجهاد وفي المقاومة ومعرض أن يقتل في سبيل الله، أن لا يبقي في ذمته أي شيء من حقوق الناس المالية أو ما لها علاقة بالديون. لكن ما عدا ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يغفر له، لأنها من الكرامات التي منحها الله تبارك وتعالى لعبده الشهيد، أنه يغفر له عند أول قطرة دم كما قال عليه الصلاة والسلام.
جميل.
الثانية: ويرى مقعده من الجنة.
الله،
يعني هو غفر له ثم بعد ذلك يرى مقعده من الجنة
ولم ينتقل إلى المراحل التي تتعلق بالبرزخ.
لماذا؟ لأن الذنوب تحجب الإنسان في الدنيا عن نور الإيمان.
نعم.
ونفس القضية إن استمرت فإنه سيساءل عن هذه الذنوب فيتحجبه عن أن يرى مقعده في الجنة. في الجنة فيأتي هنا، تأتي هنا البشرى أن يغفر له بعد ما تزال هذه الذنوب وهذه العوائق وهذه يعني خلينا نقول نسميها زي جدار، بعد ما يهدم جدار الذنوب مباشرة بعد أن يزال هذا الحجاب مباشرة يجد بعد المغفرة يجد مقعده في الجنة.
هل لأن السيف كما تحدث
محال الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام؟ وهذا أيضا من الكرامات الجميلة أنه يرى مقعده من الجنة. ماذا يفهم من هذا؟ أنه من أهل الجنة. أنه من أهل الجنة. ويرى مقعده من الجنة أنه سيتبعها، وهذا ما يفسر ابتسامة الشهيد، أو ما يفسر أن وجه الشهيد مشرق، أو أن وجه الشهيد يعني مرتاح، تشعر بأن الشهيد كأنما هو نائم.
نعم.
يعني
وهذا رأيناه يعني لبعض الشهداء.
نعم. تمام، كأنه نائم. لماذا؟ لأنه هو يرى وينظر إلى مقعده، وهذه من ضمن أيضا الأشياء التي نلحظها من خلال النظر إلى الشيء.
عند هذه النقطة ويرى مقعده من الجنة، يعني هو ربما كما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن روحه تنطلق إلى الجنة فتأكل وترزق وتأوي وتشرب كما تحدث في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شيخنا يعني بعد قيام الساعة وبعد أن يدخل الجنة بحقيقة فالأمر يختلف فيما يتعلق بالمقعد، فيما يتعلق بالدرجات، فيما يتعلق بالمكانة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لهذا الشهيد، تختلف اختلافا كليا عما أعطي له قبل أن تقوم الساعة.
تمام. هو في الحقيقة كلام جيد.
نعم.
على اعتبار أنه يعني أعطيك هذا الوصف. طبعا. كناتي وأقول لك عندي جائزة، هذه الجائزة أنك ستسافر إلى بلد كذا.
نعم.
ستقوم بالحج هذا العام، ستقوم بأداء العمرة هذا العام، سنذهب إلى بلاد ونذهب رحلة هنا أو هناك، سنتحصل على دراهم. أنا أعطيك وصف النعيم القادم.
نعم.
لك مني، ثم بعد ذلك مكنتك من جزء من هذا النعيم حتى تطمئن، يعني أخذتك عمرة.
نعم.
عندما تخرج معي تقول مكنني من جزء من النعيم، تشعر بأنني أنا مقبل على كل النعيم الذي وصف لي ورأيته. نفس القضية في الشهيد، الله تبارك وتعالى يجعل هذا الشهيد ينظر إلى كل النعيم، فينظر إلى مقعده وينظر إلى الحور العين
وإلى درجات
إلى الجنة وينظر إلى الدرجات ويغفر له عند أول قطرة دم ويحلى هذه الكرامة التي بعدها
الثالثة
بالإيمان يعني بمعنى أنه زي نقول بلبس درع أو شيء معين أو قميص أو حاجة متعلقة بجهة الإيمان لأنه الآن بده يتهيأ للرابعة في أن يزف يعني بده ينتقل إلى مرحلة العرس أنه هو يزف إلى 72 من الحور العين
هذا بعد استشهاده مباشرة
بعد استشهاده
قبل
مباشرة نعم قبل
نعم
إذن
للإقامة الدائمة نعم.
فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجلس مع أبي بكر أو مع عمر أو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سينتقل إلى كذا بل في حديث جابر لما لقاه منكسرا النبي صلى الله عليه وسلم جابر قال إن أبي ترك عيالا وعليه دين فإن أباك قد كلم الله كلمه الله كفاحا
نعم.
وهذه بشرة وتمنى أنه يرجع إلى الدنيا فقال سبقت كلمتي أن إليها لا يرجعون ثم بعد ذلك قال بلغ عني فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا إلى آخره إذن هذا يعطيك بأنه عندما يغفر له كأنما هي شروط قبول الشهادة وهذه الكرامات كأنما هي يعني شروط الدخول إلى أن يمكن من الحور العين والرابعة ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين
بخلاف المؤمن العادي
نعم هذا نعم. يختلف نحن نتحدث عن أن الشهيد كما قالوا هو رمز الإيثار
نعم.
يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
طيب
هذه نعم. مدح من الله في سياق القرآن في المال
نعم.
فكيف بالنفس وذكرت في بداية الحلقة عندما قلت
صفقة
الصفقة أن الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم
الجنة
ثم ذكر وصف هؤلاء الشهداء بعد هذه الآية مباشرة قال
التائبون
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف
والنهون
هذا وصفهم الاعتبار أنه شهيد عابد تائب حامد سائح صائم مجاهد هذا وصف هؤلاء وصف من هو من أهل الجهاد من أهل الرباط من الشهداء هذا وصف لهم ما يجب وما ينبغي عليهم أن يكونوا عليه من صفات ذكر الله تبارك وتعالى إذن بعد أن يعني لاحظ بعد أن تبدأ هذه الكرامات يصل إلى أنه يمكن من الحرين بل في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شاح بوجهه عنه عندما نظر إلى أحد الصحابة وأن الحور العين حوله تبتدره الحور العين بمعنى أن تقبله
هو لسه يعني هو على الأرض يعني ما زال على الأرض الشهيد
وهذا يعطيك دلالة على كرامة هؤلاء الناس عند الله تبارك وتعالى لأنها صفقة كما ذكرنا وربح البيع كما جاء في نص الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيك دلالة على الكرامات التي ذكرها الله تبارك وتعالى وكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجار من عذاب القبر
الله نعم
لماذا جعل هنا ويجار من عذاب القبر لأنه الشهيد لا يبقى هكذا فوق الأرض لابد أن يوارى البدن التراب بالوضع الطبيعي أن يدفن في باطن الأرض فعندما يدفن في باطن الأرض فلا تظن أيها الإنسان أن هذا الشهيد وإن التقى مع الميت العادي بأن الميت العادي يدفن والشهيد يدفن كلاهما نفس الشيء
لكن السؤال وهذا لربما بعض الناس يسأله أن الشهيد في القبر لا يسأل من ربك ما دينك وما
لأنه من الأحياء
لأنه من الأحياء
لأنه من الأحياء فكيف يسأل
يعني المقصد هذا
ولم يختم على عملي فكيف يسأل
هذا المقصود
من المرابطين نعم. فكيف يسأل
هذا المقصود في فتنة القبر ليس
نعم.
كذلك
نعم
نعم
على اعتبار أنه يجار
يجار من هذا من أيوة. السؤال أيوة. من فتنة
من
القبر
من كل ما له علاقة بأهوال القبر
حسن. نعم
بأهوال القبر يجار ويأمن يوم الفزع الأكبر
الله يوم يعني يوم القيامة
عندما يخرجون
من الأجداث ومن القبور
ومن قبورهم الفزع لحظة وهذه صورة عجيبة جدا كحال الإنسان النائم نوم عميق ثم بعد ذلك تحدث يعني بجواره هكذا صدمة أو صوت أو شيء فينتبه، يستيقظ من نومه فزعا. ونفس القضية عندما تكون في لحظة يوم القيامة،
نعم،
والله تبارك وتعالى يقول للشهيد ولذوي الشهيد ولأبناء الشهيد ولأهل الشهيد ولشعب الشهداء بأن الشهداء يأمنون من الفزع الأكبر،
وهم الفزع يوم
لأنه حريص على أمن الناس في حياته،
الله،
حريص على أمن الدين في حياته، حريص على أمن العقيدة في حياته، حريص على أمن العرض في حياته، حريص على أمن الشرف في حياته، فكان الجزاء
أمنه
من
الله.
جنس العمل،
نعم.
فأمنه الله تبارك وتعالى. وبعدين هو جابه خوف المعارك والأعداء وأصبح يواجه هذا الخطر المحدق،
كفى ببارقة السيوف
ويحيط به من كل جانب، فالله تبارك وتعالى لا يجمع عليه
خوفان
على اعتبار أن الله عز وجل يعني أمنه في الدنيا وكذلك أمنه في الآخرة في الفزع الأكبر. فهذا أيضا من كرامات الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويوضع على رأسه تاج الوقار.
الله،
يعني
اليقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها،
من الدنيا وما فيها، حبة واحدة بس خير من الدنيا وما فيها، يعني ياقوتة واحدة وليس التاج، فهو فيه أكثر من واحدة، الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، هذه الواحدة، يعني لو أردنا أن ننظر إلى التاج وفيه أكثر من ياقوتة، فلو جمعت هذه الأشياء هي الواحدة خير من الدنيا وما فيها، فهذا فضل كبير. والبعض من الناس يقول لماذا الزيادة في فضل الشهداء، يعني ألا يكفي أن تكون كرامة أو كرامتين أو ثلاثة أو أربعة وينتهي الأمر، يعني لماذا هذه الزيادة؟ لأن الناس بطبيعتهم إن لم يكن هناك كرامات فلربما يغلبهم الشيطان بأن يتركوا هذا الفضل العظيم عند الله عز وجل، لأن الإنسان ربما يجبن في مقابلة الأعداء وفي مواجهة هؤلاء الأعداء، وبالتالي هو يكون قد أكرمه الله تبارك وتعالى بتاج الوقار. ثم بعد ذلك يشفع في 70 من أهله،
وهذه تحتاج إلى وقفة.
نعم، الله سبحانه وتعالى منح هذه الكرامة لأن الشهيد غاب عن جلسات لأحبابه في الدنيا، انشغل بما هو أسمى، شغل في هذه الدنيا بالجهاد والإعداد والمعارك، صرفته المعارك ربما تأخذه سنوات لا يجلس، هو يتمنى أن يجلس مع أهله،
وهذا ما نراه اليوم من المجاهدين،
يتمنى أن يجلس مع أهله، مع أقاربه، مع أهل حيه، يتمنى بعض الناس الذين يعني أكرمهم الله تبارك وتعالى بأنهم يعني لا يظهرون لأنه الاحتلال ينال منهم
خطر،
فالله سبحانه وتعالى يعوضه هذا في الآخرة، فيمكنه من أنه يشفع في 70 من أهله بأن الجهاد قد صرفك عن الأنس بهم في الدنيا، فأقبل أن تشفع لهم حتى أدخلهم كرامة لك الجنة حتى تأنس بهم.
هل الشفاعة هنا مطلقة أم كما يقول البعض 70 إنسان من أقاربه كلهم وجبت لهم النار؟ لربما يعني بعض أقاربه من الأولياء أو المقربين أو ربما شهداء، هل هذه يعني العدد 70 من الذين وجبت عليهم النار أم الأمر مطلق؟
هو في السياق القرآني كما تعلم بأنه 77 وكذا، هذه الأعداد ليست لل يعني بالتحديد بالضبط،
نعم،
إنما
نعم
هي للكثرة،
نعم،
والعرب عادة إذا أرادت أن يعني تعظم تقول 77 يعني تكثر هذا الأمر،
نعم،
وبالتالي هو ترك الله تبارك وتعالى له الاختيار. صحيح يعني إذا الله تبارك وتعالى زيادة في إكرام هذا الشهيد أنه إن شفع لي من وجبت لهم النار الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة ويخرجهم من النار، فمن باب أولى الذين هم من الصالحين،
أحسن،
من باب أولى الذين هم من أولياء الله تبارك وتعالى، فإن الشهيد يشفع لمن يريد أن يأنس بهم، يعني ليس بالمنطق أن يشفع للغريب ثم يترك القريب،
أحسن،
أو أن يشفع لجاره ويترك الأب أو الأم
أو الأهل أو المقربين. نعم،
فالشهداء لهم كرامة عند الله تبارك وتعالى كما بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صراحة شيخنا الحبيب، يعني بعد ذكر هذه الصفات وهذه الخصال المباركة التي ذكرها النبي
صلى الله
عليه وسلم للشهيد، يعني ليس من قلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى الشهادة،
الله،
وليس من قلة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتسابقون للشهادة في سبيل الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم مستمعين الكرام منازل الشهداء، اللهم أمين، وأن يكرمنا بشهادة في سبيله، اللهم أمين. طبعا الموضوع موضوع شيق وله شجون وموضوع طويل، لكن لا نستطيع أن نعطيه حقه في حلقة واحدة، يعني موعدنا بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة عن أحكام أو كل ما يتعلق بأحكام الشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وضيف هذه الحلقة المباركة فضيلة الدكتور صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابط علماء فلسطين، على ما تفضل به من إجابات شافية لهذا الموضوع. بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام شيخنا الحبيب. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.